جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ استنى شوية؟ استنى؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فاللؤلؤ والمرجان، طبعا الذي جمع اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان هو محمد فؤاد عبد الباقي، وهذا الرجل أشعري. لكن لماذا أهل السنة يدرسون هذا الكتاب؟ أنه لم يتكلم فيه بشيء، فقط جمع من البخاري ومسلم فقط، وحتى العناوين التي يضعها عناوين مأخوذة من الإمام النووي رحمه الله، يعني ليس عناوينه هو، رغم من الظاهر أنها عناوينه، لكن هو نقلها نقلا من الإمام النووي رحمه الله. قال: باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الكلمة معجزات لن نعيب على محمد وعبد الباقي، لكن يعني الإمام النووي قالها، وأنا قلت أن كثير من أهل العلم يعتمدون كلمة. نعم. قال: الحديث 68 بعد 400 1468. قال: وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء. الوضوء يعني الماء الذي يتوضأ به، غير الوضوء وهو فعل الوضوء. فالتمس الناس الوضوء يعني الماء، فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، جابوا ماء للنبي صلى الله عليه وسلم، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخره. وهي طبعا آية عظيمة جدا من الآيات التي يؤيد الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن هبيرة رحمه الله في رواية: حضرت الصلاة، والحديث الأول يبين أنها العصر، حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة. مخضب يعني إناء مثل الطاجن من الفخار، حجارة هنا يعني الفخار، فيه ماء، فصغر المخضب عن أن ينبسط فيه كفه. المخضب صغير حسب النبي لا يستطيع أن يفرد يده فيه. فتوضأ القوم كلهم، فقلنا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. وفي رواية: خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعض مخارجه، يعني سفر سرية، أي شيء، غزوة، ما في سرية عند النبي صلى الله عليه وسلم، الغزوة التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم اسمها غزوة، التي لا يخرج فيها تسمى سري. خرج في بعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه، فانطلقوا يسيرون، فحضرت الصلاة فلم يجدوا ما يتوضعون به، فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير. قدح من ماء يسير، قلنا القدح كم الفخار، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ثم مد أصابعه الأربع على القدح، الأربع غير الخنص الإبهام. قال قتادة: قلت لأنس: كم كنتم؟ قال: 300 أو زهاء 300. يبقى في رواية 80 وزيادة، وفي رواية 300 أو قريب من 300. فإما أن الحادثة تعددت، يعني حصلت أكثر من مرة، وإما أكثر من 80، 300 أكثر من 80 ممكن. نعم. فدعا بقدح فيه ماء، فوضع كفه فيه، فجعل ينبع من بين أصابعه، فتوضأ جميع أصحابه. قال: قلت: كم كانوا يا أبا حمزة؟ من أبو حمزة؟ أنس رضي الله عنه. فقتال تلميذه يقول له كم كان يا أبا حمزة؟ قال كانوا زهاء 300. نعم، وهذا الحديث يعني اتكلمنا فيه الذي كان يتابعونه. طيب المخضب يعني قليل مثل الطبق، مثل الطبق الآن، فلكنه لم يكن ينبسط فيه يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدو أنه نحو من صاع، والصاع حوالي 2 كيلو من الدقيق. والوضوء للرجل فعلى المعهود مد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، مد ملء الكف، الصاع 4 مدود، فهو كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع. طيب
يقول
من 4 جلينات،
4
جلينات جفنات، لا حفنات، لا لا هي الصاع على فكرة، لما ترجع في الكتاب هتلاقي الصاع 4 حفنات، فالمد هو الحفنة،
بعدين المد وبعدين الصاع 4 مدات والمد 4 جفنات،
4 حفنات جفنة، ما الجفنة ده الجفنة كان يضعون فيها،
لو هي حفنات مكتوب
الصاع، الصاع 4 حفنات، الصاع 4 مدود، أخطأ طبعا. طيب فعلى المعهود مد، فإذا كانوا 80 كان 80 مدة، وإن كانوا 300 كان 300 مدة، 300 مدة، وإنما العددان كان في حالين، إذن كأن الرواية مرتين حدثت، ولم ينتبه الراوي، وهو على ما قدر أنه يكون 4 أمداد اللي هو الصاع، فإن بلغ إلى 80 في حالة وإلى 300 في حالة أخرى فهذا إيجاد من الله عز وجل للماء في تلك الحال، يعني 80 مدة و 80 مدة شوية، فكل من إيجاد الله عز وجل، وهو أبلغ من إيجاد الماء من الصخر، وأعجب، لأن الطبيعي أن الماء بيخرج من الصخر، من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار، لكن يخرج من إيد، هذا شيء عظيم جدا. نعم، والأعجب ما قاله النووي رحمه الله، قال إن هذا إيجاد من الله عز وجل وهو أبلغ من إيجاده من الصخر وأعجب، يعني هذا الكلام نقله ننقله عن الإمام النووي رحمه الله. طيب في نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وتكسير الماء، وحديث أخرى فيها تكسير الطعام، تكسير الطعام، كلها معجزات ظاهرة، الأولى أن نقول كلها آيات ظاهرة، وجدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة وعلى أحوال متغيرة يبلغ مجموعها التواتر، يعني أكيد تكسير الماء وتكسير الطعام. أما تكسير الماء فصح من رواية أنس وابن مسعود وجابر وعمران بن الحصين رضي الله عنهم، وكذلك تكسير الطعام وجد منه صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة وعلى أحوال كثيرة وصفات متنوعة. نعم، طيب فيقول فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فكان يخرج الماء من نفس الأصابع، بعض العلماء قال ما هو الماء بينبع من تحت الأصابع، بعض العلماء قال لا ينبع من جوة الأصابع، يخرج من نفس أصابعه صلى الله عليه وسلم وينبع من ذاتها، وهو أعظم في المعجزة من نبعه من حجر. ويؤيد هذا أنه جاء في رواية فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه، والثاني يحتمل أن الله كثر الماء في ذاته فصار يفور من بين أصابعه لا من نفس الأصابع، يعني يخرج من بين الأصابع وليس من الأصابع، هذا كل أمر لا يهم، هو في الحالتين في كل الأحوال آية. نعم نعم، وهذا كله معجزة ظاهرة وآية باهرة. أما قوله فالتمس الناس الوضوء أي الماء الذي يتوضأ به، فالوضوء معناها الماء، وأما الوضوء يعني فعل الوضوء. وقوله كانوا زهاء 300 يعني قدر 300. نعم نعم، فهي في رواية 300 وفي رواية 60 إلى 80، قال العلماء هما قضيتان جرتا في وقتين مختلفتين ورواهما جميعا أنس رضي الله عنه، وهذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم، وهذا من علامات النبوة في الإسلام، والعلامة العلامات جمع علامة، والمصنف عبر بها لكون ما يريده من ذلك أعم من المعجزة والكرامة، أعم من المعجزة. المعجزة ممكن تحصل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره، والكرامة تحدث للأولياء سواء صحابة أو غيره، لكن الآية لا ترد إلا على الأنبياء. لا يعني ممكن واحد من الجن، واحد من السحرة يأتي بخارق للعادة ويحمل إنسان مثلا، فإنما الخارق للعادة إذا أتى من الأنبياء فهو آية. نعم، فالمعجزة أهم من الآية، والكرامة معروف أنها تكون للولي من الأولياء، كما قال عمر يا سارية الجبل، وسمعه سارية وهو في العراق وعمر في المدينة رضي الله عنهم. فقيل المعجزة أخص لأنه يشترط فيها أن يتحدى النبي من يكذبه، وهذا الأولى يكون تعريف الآية بأن يقول إن فعلت كذا أتصدق بأني صادق، أو يقول من يتحداه لا أصدقك حتى تفعل كذا. والعرب قالوا له لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. نعم، فيكون المتحدى به مما يعتز عنه البشر في العادة المستمرة. وقد وقع النوعان للنبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن. وأما التسمية بالمعجزة فإننا نسميها معجزة لعجز من يقع عندهم ذلك عن معارضتها. نقول لو كان هذا التعريف صحيحا لسماها الله معجزة. وأشهر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ القرآن، لأنه معجزة باقية إلى يومنا هذا، لأنه صلى الله عليه وسلم تحدى به العرب وهم أفصح الناس لسانا وأشدهم اقتدارا على الكلام بأن يأتوا بسورة مثله، فعجزوا مع شدة عداوتهم له وصدهم عنه، حتى قال بعض العلماء أقصر سورة في القرآن وهي إنا أعطيناك الكوثر، فكل قرآن من سورة أخرى كان قدر إنا أعطيناك الكوثر، سواء كان آية أو أكثر أو بعض آية، فهو داخل فيما تحداهم به. طيب، هو تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بأقصر سورة منه، وسورة الكوثر هي أقصر سورة فعلا، ولذا الشيعة حولوها إلى أغنية ويقفون على المنابر هنا ويغنون إنا أعطيناك، ويطبلوا وينشدوا إنا أعطيناك الكوثر. نعوذ بالله، نعوذ بالله. نعم، وعلى هذا فتصل معجزات القرآن من هذه الحيثية. لو قلنا إن سورة الكوثر هي أقصر سورة ومعجزة تحدى بها، نقيس بقى الآيات كلها عليها يكون عندنا عدد كثير جدا، لأنه هنعد بقى سورة الكوثر ونعد ونشوف مقاسها من كل القرآن هنجد آلاف. ووجوه إعجاز القرآن من جهة حسن تأليفه والتئام كلماته وفصاحته وإيجازه في مقام الإيجاز وبلاغته ظاهرة جدا، مع من ضم إلى ذلك من حسن نظمه وغرابة أسلوبه، مع كونه على خلاف قواعد النظم والنثر. لو جيت أطبق قواعد الشعر ما تصلحش، قواعد النثر لا. فسبحان الله، كلام هذا إلى ما اشتمل عليه من الإخبار بالمغيبات مما وقع من أخبار الأمم الماضية مما كان لا يعلمه إلا أفراد من أهل الكتاب، ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بأحد منهم كما يشاع. والآن كل الشائع عند الملاحدة واليهود والنصارى أنه كان بيقعد مع راهب أو حبر من حبار اليهود ويأخذ عنه. طيب، يعني قال القرآن كله منقول، طيب أين هم؟ طب ما يطلع لنا الحبر ده ولا غيره، حاجة غير القرآن، ما كذب. فلم يثبت أنه اجتمع بأحد منهم ولا أخذ عنهم، كما أن المغيبات التي ستقع أيضا أخبر بها، فوقع على وفق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في زمنه. وإحنا رأينا كيف أنه قال إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وحدث. وقال الخلافة 30 سنة، وحدث. وغيره كيف تطاول الناس في البنيان، انظروا الآن، هذا شيء لم يحدث في تاريخ العالم كله. طول نفس البنيان الآن لا يمكن، سبحان الله. مع ما تميز به النبي صلى الله عليه وسلم من الهيبة، وكذلك الهيبة التي تقع عند تلاوة القرآن والخشية التي تلحق سامعه، وعدم دخول الملل والسآمة على قارئ. ما في أحد يسأم من ترديد القرآن، وإلا نقرأ الفاتحة يعني 17 مرة ومع ذلك لا يمل الإنسان من قراءة الفاتحة أبدا، مع تيسير حفظه لمتعلميه. هو قول ثقيل نعم، لكن ميسر الحفظ نعم، وده يعني عجيبة. هو ألقى أن الله ألقى إليه قولا ثقيلا، ولقد يسرنا القرآن للذكر. هل هذا تعارض؟ لا، هذا إعجاز عظيم جدا أن يكون ثقيل ومع ذلك ميسر للذكر. ولا يستطيع أحد أن ينكر شيئا من ذلك، لا ينكره إلا جاهل أو معاند. ولهذا أطلق الأئمة أن معظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن. ومن أظهر معجزات القرآن إبقاؤه مع استمرار الإعجاز، يعني باقي الآن ومستمر في إعجازه، وكل الذي يحاول أن يجد فيه أي تناقض يفشل. وأشهر ذلك تحديه اليهود أن يتمنوا الموت، ما هم بيدعوا طيب تمنوا الموت إن كنتم صادقين، ما تمنوا أبدا. والذي حدث مع حماس، رغم أننا طبعا لسنا مع حماس، وحماس جزء من مؤامرة كبرى على المسلمين، لكن الفيديوهات المنشورة الآن واليهود مرعوبين رعب رهيب جدا، واللي جاله مرض نفسي واللي جنن واللي ترك الجيش وهرب من الرعب، لأنهم لا يتمنون الموت وهم أحرص الناس على حياة، أي حياة أي حياة، حرص الناس على حياة. فسبحان الله، وهذا صدق عظيم جدا للقرآن. ولم يقع ممن سلف منهم ولا خلف من تصدى لذلك ولا أقدم عليه مع شدة عداوتهم لهذا الدين وحرصهم على إفساده والصد عنه، فكان في ذلك أوضح معجزة للقرآن. أما ما عدا القرآن مثل ما نحن اليوم نتكلم عنه، وهو نبع الماء من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وتكسير الطعام وانشقاق القمر ونطق الجماد، فمنه ما وقع التحدي به، ومنهم ما وقع دالا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم من غير صدق تحدي. ومجموع ذلك يفيد القطع يعني التأكيد بأنه ظهر على يديه صلى الله عليه وسلم من الخوارق شيء كثير، كما يقطع بوجود جود حاتم. ما لما حاتم يقال حاتم الطائي أكرم الناس وأجود الناس، ما أحد يجادل أنه انتشر بين الناس واستفاض ذكره، وشجاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وشجاعة خالد بن الوليد رضي الله عنه. وكثير من المعجزات النبوية قد اشتهر وانتشر ورواه العدد الكثير والجم الغفير، وأفاد الكثير منه القطع عند أهل العلم بالآثار والعناية بالسير والأخبار، وإن لم يصل عند غيرهم إلى هذه الرتبة لعدم عنايتهم بذلك. بل لو ادعى مدعٍ أن غالب هذه الوقائع مفيدة للقطع بطريق النظري لما كان مستبعدا. يعني لو واحد قال هي تفيد القطع لكثرة الروايات بها، حيث لا يمكن يكون هذا كذب، مستحيل. نعم، وفي كل طبقة من رواة الأخبار نجد الصادقين المشهورين بالصدق وهم يحدثون بهذه الأخبار، ولا يحفظ عن أحد من الصحابة ولا من بعدهم مخالفة للراوي فيما حكاه من ذلك. يعني أنس لما تكلم ولا واحد أنكر من الصحابة ولا التابعين، فيكون الساكت منهم كالناطق. الإجماع ليه؟ السكوتي، لأن مجموعهم محفوظ من الإغضاء على الباطل، عن الباطل. كلهم لا يمكن يغضوا عن الباطل، لازم يظهروا ويتكلموا. وذكر الإمام النووي رحمه الله في مقدمة شرح مسلم أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تزيد على 1200، وقال البيهقي في المدخل بلغت 1000، وقال الزاهدي من الحنفية ظهر على يديه 1000 معجزة، وقيل 3000، وقد اعتنى بجمعها جماعة من الأئمة كأبي نعيم والبيهقي وغيرهما. وقد جمع ما وقع من ذلك قبل المبعث، بل قبل المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، بجمع الحاكم في الإكليل وأبو سعيد النيسابوري في شرف المصطفى وأبو نعيم والبيهقي في دلائل النبوة، مثل مثلا في قصة زيد بن عمرو بن نفيل خرج، ويمكن أن تقول رضي الله عنه، رغم أنه هو لم يدرك الصحبة لكن هو أبو سعيد بن زيد أحد العشرة، وهو كان من الحنيفية، من أهل الحنيفية السمحة. في قصة زيد بن عمرو بن نفيل في خروجه في ابتغاء الدين، وذكر أنه يعلم أنه في نبي سيظهر، ومضى قصة ورقة بن نوفل لما قال يعني لئن كان ما تقول حقا فسيأتيك الناموس، وسلمان الفارسي. ومن مشهور ذلك قبل النبوة قصة بحيرة الراهب، قصة بحيرة الراهب، وهي في السيرة لابن إسحاق. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال كان بمر الظهران راهب يدعى عيصى، عيصى هي عيسى ولكن يفخمون لفظ السين فيصير صاد. فذكر الحديث وفيه أنه أعلم عبد الله بن عبد المطلب ليلة ولد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نبي هذه الأمة. طبعا أخبره عبد الله أن ابنك، مع أن عبد الله مات كافرا ولو كان لا أسلم. نعم. وروي عند الطبراني من حديث معاوية رضي الله عنه أن أمية بن الصلت، أمية بن أبي الصلت الشاعر المعروف، قال له إني أجد في الكتب صفة نبي يبعث من بلادنا. هذه حقيقة، أنه الكتب كلها موجود فيها صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وكنت أظن أني هو، ثم ظهر لي أنه من بني عبد مناف. قال فنظرت فلم أجد فيهم من هو متصف بأخلاق النبوة إلا عتبة بن ربيعة، لكنه جاوز الأربعين ولم يوحى إليه، فعرفت أنه غيره. فيقول أبو سفيان فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم قلت لأمية بن أبي الصلت أنت قايل لي كذا كذا، فقال أما إنه حق فاتبعه يا أبو سفيان، إذا فاتبعه. فقلت له فأنت ما يمنعك؟ قال الحياء من نسيات ثقيف. الحياء يعني استحي أمام نساء ثقيف أن أقول أمنت بهذا الرجل القرشي. إني الحياء من نسيات ثقيف، إني كنت أخبرهن أني أنا هو، ثم بعد ذلك أصير تبعا لفتى من بني عبد مناف. هذا الكبر، وهذا الذي منع إمبراطور الروم هرقل من دخول الإسلام أيضا، هو هذا كسار الدنيا والعياذ بالله. فشوف الإنسان لما يكون عارف الحق ويحيد عنه بسبب الهوى والعياذ بالله. وصح ابن حبان قال كان لنا جار من اليهود بالمدينة، مش لابن حبان يعني الراوي، فخرج علينا قبل البعثة بزمان، فذكر الحشرة والجنة والنار، فقلنا له وما آية ذلك؟ قال خروج نبي يبعث من هذه البلاد، وأشار إلى مكة. فقالوا متى يقع ذلك؟ فرمى بطرفي إلى السماء وأنا أصغر القوم، فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. قال فما ذهبت الأيام والليالي حتى بعث الله نبيه وهو حي فآمنا به وكفره بغيا وحسدا، أعوذ بالله. فالتثبيت من عند الله يا أخوان. وروى يعقوب بن سفيان بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يهودي قد سكن مكة، فلما كانت الليلة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود؟ قالوا لا نعلم. قال فإنه ولد في هذه الليلة نبي هذه الأمة، بين كتفي علامة لا يرضع ليلتين، لأن عفريتا من الجن وضع يده على فمه، فانصرفوا فسألوا فقيل لهم قد ولد لعبد الله ابن عبد المطلب غلام. فذهب اليهودي معهم إلى أمه فأخرجته لهم، فلما رأى اليهودي العلامة خر مغشيا عليه وقال ذهبت النبوة من بني إسرائيل. يا معشر قريش أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق والمغرب. قلت الإمام النووي بيروي الكلام هذا كله، ولهذه القصص نظائر يطول شرحها، ومما ظهر من علامات نبوته عند مولده وبعده ما أخرجه الطبراني عن عثمان بن أبي العاص الثقفي عن أمه أنها حضرت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ضربها المخاض قالت: فجعلت أنظر إلى النجوم تدلي حتى أقول لتقعن علي، إذا الكواكب بتنزل، حتى قلت أنها ستقع علي. فلما ولدت خرج منها نور أضاء له البيت والدار. طبعا هذا الكلام كله صوفية يحبوه جدا. قال: ولكن هناك شاهد من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. عارفين العرباض اللي هو قال وعظنا بهم وعظنا بليغة، نعم، لي عليكم بسنة، حديث عليكم بسنة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. وهذا الصوفية يقول أن محمد أول الخلق، لأنه خلق ووجد آدم منجدل في طينته، والحقيقة لا، إن الله قدر ذلك وآدم منجدل في طينته. وسأخبركم عن ذلك، إني دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي، ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين، وأم الرسول صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام. يعني كيف حد في مكة وتولد وبعدين قصور الشام تنور ويتربط بهذا، ولا في 2000 كيلو وما فيش نت يخبر الناس، ولا لا، هذه القصص كلها. ونحن لا يهمنا مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أما يهمنا بعثته، لأن الله من علينا بالبعثة، لقد من الله على المؤمنين إذ ولد فيه، لا، إذ بعث فيه، نعم. وعن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه، وقالت: أضاءت له بصرة من أرض الشام. فأنا وأما الذي رأته حليمة السعدية فهذا فعلا يعني آية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو كثرة اللبن فيها ووجود اللبن في شارفها، شارف حلبة الشاه بتاعتها، وسرعة مشي الحمار، وكثرة اللبن في الشياه بعد ذلك، وخصب الأرض وسرعة النبات، والملكان لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل وشق صدره، وهذا في صحيح مسلم. هذه كلها آيات له قبل البعثة. نعم، أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طس من ذهب بماء زمزم، ثم جمعه فأعاده مكانه. حديث في صحيح مسلم. نعم، وروي عن مخزوم بن هانئ المخزومي قال: وكان قد أدت عليه 50 و100 سنة، مع مر من عمر 150 سنة. قال: لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر إيوان كسرى، أي أن المعرفة لا يمكن طبعا، وسقطت منه 10 شرافات، وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك، وغاضت بحيرة ساوة، ويعني كلها أشياء ما. لكن على العموم في أشياء واضحة أنه في آيات حدثت لمحمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته لكثير جدا. والشيخ ابن باز رحمه الله يقول في فتاوى نور على الدرب، قال: إن الماء نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة، وهو من المعجزات. نباز يقول: وهو من المعجزات الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله حقا، ومع ذلك أعطاه الصحابة وحملوا في أوعيتهم يغتسلون ويستنجون ويتوضوا. لما الماء نبع هو أعطاه للصحابة وشربوا وتوضوا وعبوا ماء معهم، وحملوا في أوعيتهم يغتسلون ويستنجون ويتوضؤون، وهو ماء عظيم مبارك. فهكذا ماء زمزم ماء عظيم مبارك، ولا حرج في الوضوء منه والاغتسال منه. الشيخ ابن باز قال: إذا كان الماء اللي نبع من أيادي النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه بركة عظيمة جدا، لا شك أنه أرقى من ماء زمزم. نعم، فلا حرج في الوضوء من ماء زمزم والاغتسال منه وإزالة النجاسة. ومن قال بكراهية ذلك من الفقهاء، فقهاء كسر، يقول لك توضأ ماء زمزم مشرب لكن تستنجي به ولا تغتسل به، لا. قال: وهذا قول ضعيف مرجوح. فالشيخ ابن باز يرى استعمال ماء زمزم في كل الاستعمالات، في جميع الاستعمالات. نعم، تمام. إذن هذا الحديث الذي ذكرناه. الحديث الذي يليه وهو 1469 حديث أبي حميد الساعدي، وده حديث عظيم، وابو حميد افضل من روى كيفيه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوه تبوك. ما غزوه تبوك؟ اخر غزوه غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. ما دلالتها؟ تطبيق المرحله الرابعه من الجهاد، الاعلى مرحله، قاتل المشركين كافه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خاض كل المراحل، المرحله الاولى اللي هي الجهاد بالقران، مرحله الاستضعاف التي يقال لحماس وغيرها افعلوا بها اعملوا بها، مرحله الدفاع في المدينه بدر واحد والخندق، مرحله الهجوم على من يليه قاتلوا الذين يلونكم في الغزوات الاخرى، مرحله الجهاد العالمي وهي تبوك. طيب قال: فلما جاء وادي القرى، مر بوادي القرى، اذا امراه في حديقه لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه: اخرصوا بالصاد، يعني قدر، عارف تمنوا، اخرصوا. وخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق. يعني ايه الخرس؟ قال ان الحديقه هذه والبستان لو جمعنا الثمار اللي فيه تعمل 10 أوسق، والاوسق جمع وسق، والوسق 60 صاع، يبقى 10 في 60 تعمل كام؟ 600 صاع، يعني 1200 كيلو تقريبا. وخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال لها: أحصي ما يخرج منها. هو كان بيسلي الناس والصحاب، قدروا البستان ده لو خرسناه لو يجمع، فخرسوا اللي قلت لك عليه 600 صاع. فلما أتينا تبوك قال: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة، فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله. فعقلناها وهبت ريح شديدة، فقام رجل، وقال لا أحد لا أحد يقوم، حضرته قام. فلما قام ألقته بجبل طيء، سبحان الله، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكتب له ببحرهم. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: كم جاء حديقتك؟ حديقتك يا ترى لما خرسنا وكان 10 أوسق يا ترى طلع كام؟ بقى كانت ما كانت جنته. قالت: 10 أوسق. خرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما أشرف على المدينة قال: هذه طابة أو طيبة. فلما رأى أحدا قال: هذا جبيل يحبنا ونحبه. واللي راح يكون المدينة فعلا جبل أحد صغير بالمقارنة بالجبال الأخرى، صغير، فسمى جبيل يحبنا ونحبه. بعض الجمادات الله يركب لها عواطف وشعور. ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى. قال: دور بني النجار، وهم أهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دور بني عبد الأشهل ثم الأوس، ثم دور بني ساعدة أو دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الأنصار خير صلى الله عليه وسلم. هنا المقصود من هذا الحديث علامات النبوة، هنا فين علامات النبوة اللي فيها؟ هو المسألة مسألة الخرص فقط، وعلم صحيح جاءت 10 أوسق بالضبط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من علامات النبوة أنه بين في ريح ستأتي، الريح لم تكن أتت، قال ستأتي، وجاءت الريح وألقت بالرجل في جبل طيب، فهذا أيضا من علامات إخباره بغيب سيحدث. نعم. طيب نأخذ كمان حديث. الحديث احنا أخذنا 69، تمامه، خرجه البخاري في كتاب الزكاة باب خرص التمر. فقال الراوي: فلحقنا سعد بن عبادة، فقال أبو أسيد: ألم ترى أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خير الأنصار، يعني ذكر دور بن النجار ودور كذا، فجعلنا أخيرا، آخر ناس إحنا. فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خير دور الأنصار فجعلنا آخرة، فقال أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ احمدوا الله أن أنتم من الخيار، ماذا تريدون؟ نعم. ولذا الشيخ ابن باز رحمه الله يعلق فيقول: الرجل الذي احتملته الريح من تبوك إلى جبل طي، يعني حائل، حائل في بلد الآن اسمها حائل قريبة من المدينة، ودي فيها أسرة مشهورة اسمها أسرة السديري، آل سعود دائما يناسبون، يعني يتزوجون من السديرية. ومن تبوك إلى حائل مسافة كبيرة، ده الشيخ ابن باز اللي يقول، فهي قلت بقياس المسافات الحديثة أكثر من 600 كيلو. فشوف الريح حملة الرجل أكثر من 600 كيلو، فسبحان الله. ده كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. نعم. وظاهر رواية ابن إسحاق أن الرجل حملته إلى طيء وسلم فلم يمت، سلم فلم يمت، سبحان الله. نعم. وأما البخاري لما قال باب خرص التمر، الخرص يعني تقدير، أي مشروعيته، والخرص هو حذر ما على النخل من الرطب، كان يجيب تمر، يعني تبص النخلة كده تقول دي والله يجيب 60 كيلو تمر، يعني مثلا 13 كيلو، 60 كيلو بلح رطب، إذا توفر 13 كيلو تمر مثلا يعني. وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما تجب فيه الزكاة بعث السلطان خارصا ينظر، فبيروح الخارص يقدر الزبيب في أشجار العنب والتمر في أشجار البلح، لكن هل بيكون تمر وزبيب ولا بلح وعنب؟ بلح وعنب، لكن يقدر بحيث لما يجي يحصل الزكاة ياخذ الكمية التي حددها، فينظر فيقول يخرج من هذا كذا وكذا زبيبا وكذا وكذا تمرا، فيحصيه وينظر مبلغ العشر فيثبته عليه، يكتب الأسرة دي عليها كذا، ويخلي بينهم وبين الثمار، فإذا جاء وقت الجذاذ أخذ منهم العشر. فلما خلاص خلاص لن يعتمد على كلام صاحب المزرعة مثلا، لا. وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها والبيع من زهوها وإيثار الأهل والجيران، لأنه هو لو خلى الشيء لغاية الزكاة يبقى ممنوع أن يأخذ شوية رطب يأكلهم، ممنوع أن يهدي لأحد، خلاص قدرنا أنت عليك كذا زكاة، هو يهدي يأكل يشرب يبيع يعمل، خذ راحتك خالص. ففيه تيسير للتناول منها والبيع من زهوها وإيثار الأهل والجيران والفقراء، لأن في منعهم منها تضييقا لا يخفى. وقال الخطابي: أنكر أصحاب الرأي الخرص. أبو حنيفة قال: ما لا داعي للخرص، قلنا هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: إنما كان يفعل ذلك تخويفا للمزارعين لئلا يخونوا، أول ما يجمع الثمار يخبي جزء كبير منه، فلازم تبعت الأول حد يخرص والثمار في الشجر زي ما هي، لا يستطيع تخبئتها، يعني لسه البلح يدوبك بيصفر وبيحمر، فلن يستطيع أن يخفي منه. لكن لو انتظرنا لغاية ما يخلص ونروح نشوف هيكون باع اللي باعه وأكل اللي أكله وأكل. وقال بعضهم: إنما كان يفعل تخويفا للمزارعين لئلا يخونوا، ولا لا ليلزم به الحكم، لأنه تخمين وغرور، أو كان يجوز قبل تحريم الربا والقمار، يعني قال الخرص كان موجود لكن الحقيقة من الخرص استمر. فتعقبه الخطابي وقال: تحريم الربا والميسر متقدم على الخرص، والخرص عمل به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، ثم عمل به أبو بكر وعمر، فمن بعدهم كيف نقول ممنوع؟ لا يمكن. ولم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين ترك الخرص إلا قول للإمام الشعبي رحمه الله. وقال: وأما قولهم إنه تخمين وغرور فليس كذلك، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار التمر وإدراكه بالخرص فعلا، وكان دايما لما يخرص يطلع الكمية مضبوطة جدا، فليس هذا من الغرر. نعم. وحكى أبو عبيد عن قوم منهم أن الخرص كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم موفق للصواب، ولا وغيره لا يشترط أن يكون موفقا للصواب. والرد على هذه المسألة؟
لا الرسول كان يمسك القراصير.
طيب ما بيقول لك الرسول ده موافق للصواب.
يعني.
ايوه لان الرد ان حدث في عهد ابي بكر وعمر ولم يخالفهما احد، هو هذا الرد. نعم. فلا نثبت الخصوصيه، لا نثبتها. نعم. وترد هذه الحجه ايضا بارسال النبي صلى الله عليه وسلم الخراصين في زمنه، كان يرسل عبد الله بن رواحه يخرص على اليهود. واعتل الطحاوي بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفة فتتلفها، فيكون ما يؤخذ من صاحبها مأخوذا بدلا مما لم يسلم له. وأجيب بأن القائلين به لا يضمنون أرباب الأموال ما تلف بعد الخرص. قال ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان، ما أحد يضمن له، لأنه هو أو خرصنا والبلح سليم. لأنه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون الخرص والبلح بدأ يحمر ويصفر، وهذه علامة الصلاح. فلا يأتي بعد ذلك يقول لا الثمرة فسد، لا هذه علامة. والخرص على القمح بعد أن يشتد في سنبله كذلك. وعند مسلم: أتينا على حديقة امرأة، الحافظ ابن حجر يقول لم أقف على اسمها، مش مشكلة، ليس مشكلة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرصوا بضم الراء فخرصنا ولم أقف على أسماء من خرص منهم، ما في مشكلة أيضا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه خرص صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وكلمة الإحصاء وهي مصطلح الآن مأخوذ من الحصى، لأن العربي ما كان يعرفش الأرقام، الأرقام عنده لغاية مثلا 9 ولا حاجة وخلاص. فالعربي بيعمل إيه؟ عندك غنم، فتعمل لكل غنم حصوة وتحط الحصى في كيس، ولما ترعى الغنم وانت راجع كل غنمة تدخل ترمي ايه حصوية في الأرض لغاية ما تخلص اللي في الكيس، يبقى الغنم كلها رجعت ايش سليمة، فسمي الإحصاء بها. فالعرب لم يكونوا يحسنون الكتابة والحساب، فكانوا يضبطون العدد بليه بالحصى، بالحصى. فمن هنا جتت هذه، أتت كلمة الحصى. وأما فليعقله، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي عنده بعير يعقله فهي من العقال، والعقال هو الحبل، العقال هو الحبل الذي يعقل. ولذا هو العربي اللي العرب الآن بيلبسوا العقال دي، في البداية كان هما بيعقلوا الإبل، وهو بيربط البعير لسه أحيانا يضع ياخد الحبل ويضع على رأسه، فوجد من الحبل اللي بيضع الرأس بيمسك الخمار اللي بيمسك الغطاء، اللي كل عربي بيضع غطاء على رأسه من الشمس. فوجد انه لما بيجي قبل ما يربط البعير بيحط الحبل على رأسه، وجد الحبل بيثبت الغطاء، فاستحبوا عمل العقال هذا الموجود له. نعم. واما قول لا يخرجن احد منكم الليلة الا ومعه صاحب له، فقام رجل فألقته بجبل طي، جبل طي، وبعض الناس ينطقوا بالتسهيل جبل طي، فلم يقم إلا هذا في رواية أنه لم يقم إلا رجلين ألقتهما بجبل طي، والصحيح أنه رجل واحد كما ذكر في الحديث. وأما الآخر فربما ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أنهكم أن يخرج رجل إلا ومعه صاحب له؟ ثم دعا للذي أصيب فشفي، الذي واحد وقع وجرح فشفي، وأما الآخر فإنه وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم من تبوك. يبقى من هنا ابن باس قال الرجل إيش سلم، الريح حمله 600 كيلو ولكنه سالم لأنه لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد من ذلك. والله تبارك وتعالى أعلم. طيب احنا المرة القادمة إن شاء الله نأخذ الحديث التالي على هذا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، أصلح الله حالنا وحالكم. جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ استنى شوية؟ استنى؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فاللؤلؤ والمرجان، طبعا الذي جمع اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان هو محمد فؤاد عبد الباقي، وهذا الرجل أشعري. لكن لماذا أهل السنة يدرسون هذا الكتاب؟ إنه لم يتكلم فيه بشيء، فقط جمع من البخاري ومسلم فقط، وحتى العناوين التي يضعها عناوين مأخوذة من الإمام النووي رحمه الله، يعني ليس عناوينه هو، رغم من الظاهر أنها عناوينه، لكن هو نقلها نقلا من الإمام النووي رحمه الله. قال: باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الكلمة معجزات لن نعيب على محمد وعبد الباقي، لكن يعني الإمام النووي قالها، وأنا قلت أن كثير من أهل العلم يعتمدون كلمة. نعم. قال: الحديث 68 بعد 1468. قال: وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء. الوضوء يعني الماء الذي يتوضأ به، غير الوضوء وهو فعل الوضوء. فالتمس الناس الوضوء يعني الماء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، جابوا ماء للنبي صلى الله عليه وسلم، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخره. وهي طبعا آية عظيمة جدا من الآيات التي يؤيد الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن هبيرة رحمه الله في رواية: حضرت الصلاة، والحديث الأول يبين أنها العصر، حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة. مخضب يعني إناء مثل الطاجن من الفخار، حجارة هنا يعني الفخار، فيه ماء، فصغر المخضب عن أن ينبسط فيه كفه. المخضب صغير حسب النبي لا يستطيع أن يفرد يده فيه. فتوضأ القوم كلهم، فقلنا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. وفي رواية: خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعض مخارجه، يعني سفر، سرية، أي شيء، غزوة، ما في سرية عند النبي صلى الله عليه وسلم، الغزوة التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم اسمها غزوة، التي لا يخرج فيها تسمى سرية. خرج في بعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه، فانطلقوا يسيرون، فحضرت الصلاة فلم يجدوا ما يتوضؤون به، فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير. قدح من ماء يسير، قلنا القدح كم الفخار، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ثم مد أصابعه الأربع على القدح، الأربع غير الخنص للإبهام. قال قتادة: قلت لأنس: كم كنتم؟ قال: 300 أو زهاء 300. يبقى في رواية 80 وزيادة، في رواية 300 وقريب من 300. فإما أن الحادثة تعددت، يعني حصلت أكثر من مرة، وإما أكثر من 80، 300 أكثر من 80 ممكن. نعم. فدعا بقدح فيه ماء فوضع كفه فيه، فجعل ينبع من بين أصابعه، فتوضأ جميع أصحابه. قال: قلت: كم كانوا يا أبا حمزة؟ من أبو حمزة؟ أنس رضي الله عنه. فقتادة تلميذه يقول له: كم كان يا أبا حمزة؟ قالوا: كانوا زهاء 300. نعم. وهذا الحديث يعني اتكلمنا فيه الذي كانوا يتابعونه. طيب، المخضب يعني قليل، مثل الطبق الآن، فلكنه لم يكن ينبسط فيه يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدو أنه نحو من صاع، والصاع حوالي 2 كيلو من الدقيق. والوضوء للرجل فعلى المعهود مد، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، مد ملء الكف، الصاع 4 مدود، فهو كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع. طيب
المنجة
السنة 4
جيلين
يقول المد 4 جفنات. لا حفنات، لا لا، هي الصاع على فكرة. لما ترجع في الكتاب هتلاقي الصاع 4 حفنات، فالمد هو الحفنة.
المد الصاع 4 جفنات، والمد 4 جفنات.
4 حفنات جفنة، ما الجفنة ده الجفنة كان يضعون فيها. الصاع، الصاع 4 حفنات، الصاع 4 مدود. أخطأوا طبعا. طيب، فعلى المعهود مد، فإذا كانوا 80 كان 80 مدة، وإن كانوا 300 كان 300 مدة، 300 مدة. وإنما العددان كان في حالين، إذن كأن الرواية مرتين حدثت، ولم ينتبه الراوي، وهو على ما قدر أنه يكون 4 أمداد اللي هو الصاع، فإن بلغ إلى 80 في حالة وإلى 300 في حالة أخرى فهذا إيجاد من الله عز وجل للماء في تلك الحال. يعني 80 مد و 80 مد شوية، فكل من إيجاد الله عز وجل، وهو أبلغ من إيجاد الماء من الصخر وأعجب، لأن الطبيعي أن الماء بيخرج من الصخر، من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار، لكن يخرج من إيد، هذا شيء عظيم جدا. نعم، والأعجب ما قاله النووي رحمه الله، قال إن هذا إيجاد من الله عز وجل، وهو أبلغ من إيجاده من الصخر وأعجب. يعني هذا الكلام ننقله عن الإمام النووي رحمه الله. طيب، في نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وتكسير الماء، وحديث أخرى فيها تكسير الطعام، تكسير الطعام، كلها معجزات ظاهرة. الأولى أن نقول كلها آيات ظاهرة وجدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة وعلى أحوال متغيرة يبلغ مجموعها التواتر، يعني أكيد تكسير الماء وتكسير الطعام. أما تكسير الماء فصح من رواية أنس وابن مسعود وجابر وعمران بن الحصين رضي الله عنهم، وكذلك تكسير الطعام وجد منه صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة وعلى أحوال كثيرة وصفات متنوعة. نعم، طيب، فيقول فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فكان يخرج الماء من نفس الأصابع. بعض العلماء قال ما هو الماء بينبع من تحت الأصابع، بعض العلماء قال لا، ينبع من جوه الأصابع، يخرج من نفس أصابعه صلى الله عليه وسلم وينبع من ذاتها، وهو أعظم في المعجزة من نبعه من حجر. ويؤيد هذا أنه جاء في رواية فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه، والثاني يحتمل أن الله كثر الماء في ذاته فصار يفور من بين أصابعه لا من نفس الأصابع، يعني يخرج من بين الأصابع وليس من الأصابع. هذا كل أمر لا يهم، هو في الحالتين في كل الأحوال آية. نعم نعم، وهذا كله معجزة ظاهرة وآية باهرة. أما قوله فالتمس الناس الوضوء، أي الماء الذي يتوضأ به، فالوضوء معناها الماء، وأما الوضوء يعني فعل الوضوء. وقوله كانوا زهاء 300 يعني قدر 300. نعم نعم، فهي في رواية 300 وفي رواية 60 إلى 80، قال العلماء هما قضيتان جرتا في وقتين مختلفتين، ورواهما جميعا أنس رضي الله عنه، وهذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم، وهذا من علامات النبوة في الإسلام، والعلامة العلامات جمع علامة، والمصنف عبر بها لكون ما يريده من ذلك أعم من المعجزة والكرامة، أعم من المعجزة. المعجزة ممكن تحصل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره، والكرامة تحدث للأولياء سواء صحابة أو غيرهم، لكن الآية لا ترد إلا على الأنبياء. لا يعني ممكن واحد من الجن، واحد من السحرة يأتي بخارق للعادة، ويحمل إنسان مثلا. فإنما الله الخارق عن العادة إذا أتى من الأنبياء فهو آية. نعم، فالمعجزة أهم من الآية. والكرامة معروف أنها تكون للولي من الأولياء، كما قال عمر يا سارية الجبل، وسمعه سارية وهو في العراق وعمر في المدينة رضي الله عنهم. فقيل المعجزة أخص لأنه يشترط فيها أن يتحدى النبي من يكذبه، وهذا الأولى يكون تعريف الآية بأن يقول إن فعلت كذا أتصدق بأني أتصدق بأني صادق، أو يقول من يتحداه لا أصدقك حتى تفعل كذا. والعرب قالوا له لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. نعم، فيكون المتحدى به مما يعتز عنه البشر في العادة المستمرة. وقد وقع النوعان للنبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن. وأما التسمية بالمعجزة فإننا نسميها معجزة لعجز من يقع عندهم ذلك عن معارضتها. نقول لو كان هذا التعريف صحيحا لسماها الله معجزة. وأشهر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ القرآن، لأنه معجزة باقية إلى يومنا، لأنه صلى الله عليه وسلم تحدى به العرب وهم أفصح الناس لسانا وأشدهم اقتدارا على الكلام بأن يأتوا بسورة مثله، فعجزوا مع شدة عداوتهم له وصدهم عنه، حتى قال بعض العلماء أقصر سورة في القرآن وهي إنا أعطيناك الكوثر، فكل قرآن من سورة أخرى كان قدر إنا أعطيناك الكوثر، سواء كان آية أو أكثر أو بعض آية، فهو داخل فيما تحداهم به. طيب، هو تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بأقصر سورة منه، وسورة الكوثر هي أقصر سورة فعلا، ولذا الشيعة حولوها إلى أغنية ويقفون على المنابر هنا ويغنون إنا أعطيناك، ويطبلوا وينشدوا إنا أعطيناك الكوثر. نعوذ بالله، نعوذ بالله. نعم، وعلى هذا فتصل معجزات القرآن من هذه الحيثية. لو قلنا إن سورة الكوثر هي أقصر سورة ومعجزة تحدى بها، نقيس بقى الآيات كلها عليها يكون عندنا عدد كثير جدا، لأنه هنعد بقى سورة الكوثر ونعد ونشوف مقاسها من كل القرآن هنجد آلاف. ووجوه إعجاز القرآن من جهة حسن تأليفه والتئام كلماته وفصاحته وإيجازه في مقام الإيجاز وبلاغته ظاهرة جدا، مع من ضم إلى ذلك من حسن نظمه وغرابة أسلوبه، مع كونه على خلاف قواعد النظم والنثر. لو جيت أطبق قواعد الشعر ما تصلحش، قواعد النثر لا. فسبحان الله، كلام هذا إلى ما اشتمل عليه من الإخبار بالمغيبات مما وقع من أخبار الأمم الماضية مما كان لا يعلمه إلا أفراد من أهل الكتاب، ولم يعلم أن النبي صلى ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بأحد منهم كما يشاع. والآن كل الشائع عند الملاحدة واليهود والنصارى أنه كان بيقعد مع راهب أو حبر من حبار اليهود ويأخذ عنه. طيب، يعني قال القرآن كله منقول، طيب أين هم؟ طب ما يطلع لنا الحبر ده ولا غيره، حاجة غير القرآن ما كذب. فلم يثبت أنه اجتمع بأحد منهم ولا أخذ عنهم، كما أن المغيبات التي ستقع أيضا أخبر بها، فوقع على وفق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في زمنه. وإحنا رأينا كيف أنه قال إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وحدث. وقال الخلافة 30 سنة وحدث، وغيره كيف تطاول الناس في البنيان. انظروا الآن، هذا شيء لم يحدث في تاريخ العالم كله، تطاول الناس في البنيان الآن لا يمكن، سبحان الله. مع ما تميز به النبي صلى الله عليه وسلم من الهيبة، وكذلك الهيبة التي تقع عند تلاوة القرآن والخشية التي تلحق سامعه، وعدم دخول الملل والسآمة على قارئه. ما في أحد يسأم من ترديد القرآن، وإلا نقرأ الفاتحة يعني 17 مرة ومع ذلك لا يمل الإنسان من قراءة الفاتحة أبدا. مع تيسير حفظه لمتعلميه، هو قول ثقيل نعم، لكن ميسر الحفظ نعم، وده يعني عجيبة. هو ألقى أن الله ألقى إليه قولا ثقيلا ولقد يسرنا القرآن للذكر، هل هذا تعارض؟ لا، هذا إعجاز عظيم جدا أن يكون ثقيل ومع ذلك ميسر للذكر. ولا يستطيع أحد أن ينكر شيئا من ذلك، لا ينكره إلا جاهل أو معاند. ولهذا أطلق الأئمة أن معظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن. ومن أظهر معجزات القرآن إبقاؤه مع استمرار الإعجاز، يعني باقي الآن ومستمر في إعجازه، وكل الذي يحاول أن يجد فيه أي تناقض يفشل. وأشهر ذلك تحديه اليهود أن يتمنوا الموت، ما هم بيدعوا، طيب تمنوا الموت إن كنتم صادقين، ما تمنوا أبدا. والذي حدث مع حماس، رغم أننا طبعا لسنا مع حماس، وحماس جزء من مؤامرة كبرى على المسلمين، لكن الفيديوهات المنشورة الآن واليهود مرعوبين رعب رهيب جدا، واللي جاله مرض نفسي واللي جنن واللي ترك الجيش وهرب من الرعب، لأنهم لا يتمنون الموت وهم أحرص الناس على حياة، أي حياة، أي حياة، حرص الناس على حياة. فسبحان الله، وهذا صدق عظيم جدا للقرآن. ولم يقع ممن سلف منهم ولا خلف من تصدى لذلك ولا أقدم عليه مع شدة عداوتهم لهذا الدين وحرصهم على إفساده والصد عنه، فكان في ذلك أوضح معجزة للقرآن. أما ما عدا القرآن مثل ما نحن اليوم نتكلم عنه، وهو نبع الماء من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وتكسير الطعام، وانشقاق القمر، ونطق الجماد، فمنه ما وقع التحدي به، ومنهم ما وقع دالا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم من غير صدق تحدي. ومجموع ذلك يفيد القطع، يعني التأكيد، بأنه ظهر على يديه صلى الله عليه وسلم من الخوارق شيء كثير، كما يقطع بوجود جود حاتم. ما لما حاتم، يقال حاتم الطائي أكرم الناس وأجود الناس، ما أحد يجادل، أنه انتشر بين الناس واستفاض ذكره، وشجاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وشجاعة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكثير من المعجزات النبوية قد اشتهر وانتشر ورواه العدد الكثير والجم الغفير، وأفاد الكثير منه القطع عند أهل العلم بالأثار والعناية بالسير والأخبار. وإن لم يصل عند غيرهم إلى هذه الرتبة لعدم عنايتهم بذلك، بل لو ادعى مدعٍ أن غالب هذه الوقائع مفيدة للقطع بطريق النظري لما كان مستبعدا. يعني لو واحد قال هي تفيد القطع لكثرة الرواية بها، حيث لا يمكن يكون هذا كذب، مستحيل. نعم، وفي كل طبقة من رواة الأخبار نجد الصادقين المشهورين بالصدق وهم يحدثون بهذه الأخبار، ولا يحفظ عن أحد من الصحابة ولا من بعدهم مخالفة للراوي فيما حكاه من ذلك. يعني أنس لما تكلم معه ولا واحد أنكر من الصحابة ولا التابعين، فيكون الساكت منهم كالناطق. الإجماع ليه؟ سكوتي، لأن مجموعهم محفوظ من الإغضاء على الباطل، عن الباطل، كلهم لا يمكن يغضوا عن الباطل، لازم يظهروا ويتكلموا. وذكر الإمام النووي رحمه الله في مقدمة شرح مسلم أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تزيد على 1200، وقال البيهقي في المدخل بلغت 1000، وقال الزاهدي من الحنفية ظهر على يديه 1000 معجزة، وقيل 3000، وقد اعتنى بجمعها جماعة من الأئمة كأبي نعيم والبيهقي وغيرهما. وقد جمع ما وقع من ذلك قبل المبعث، بل قبل المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، بجمع الحاكم في الإكليل، وأبو سعيد النيسابوري في شرف المصطفى، وأبو نعيم والبيهقي في دلائل النبوة. مثل مثلا في قصة زيد بن عمرو بن نفيل، خرج ويمكن أن تقول رضي الله عنه، رغم أنه هو لم يدرك الصحبة، لكن هو أبو سعيد بن زيد أحد العشرة، وهو كان من الحنيفية، من أهل الحنيفية السمحة. في قصة زيد بن عمرو بن نفيل في خروجه في ابتغاء الدين، وذكر أنه يعلم أنه في نبي سيظهر، ومضى قصة ورقة بن نوفل لما قال لئن كان ما تقول حقا فسيأتيك الناموس، وسلمان الفارسي. ومن مشهور ذلك قبل النبوة قصة بحيرة الراهب، قصة بحيرة الراهب، وهي في السيرة لابن إسحاق. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كان بمر الظهران راهب يدعى عيصى. عيصى هي عيسى، ولكن يفخمون لفظ السين فيصير صاد. فذكر الحديث وفيه أنه أعلم عبد الله بن عبد المطلب ليلة ولد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نبي هذه الأمة. طبعا أخبره عبد الله أن ابنك، مع أن عبد الله مات كافرا ولو كان لا أسلم. نعم. وروي عند الطبراني من حديث معاوية رضي الله عنه أن أمية بن الصلت، أمية بن أبي الصلت الشاعر المعروف، قال له: إني أجد في الكتب صفة نبي يبعث من بلادنا. هذه حقيقة، أن الكتب كلها موجود فيها صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وكنت أظن أني هو، ثم ظهر لي أنه من بني عبد مناف. قال: فنظرت فلم أجد فيهم من هو متصف بأخلاق النبوة إلا عتبة بن ربيعة، لكنه جاوز 40 ولم يوحى إليه، فعرفت أنه غيره. فيقول أبو سفيان: فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم قلت لأمية بن أبي الصلت: أنت قايل لي كذا كذا. فقال: أما إنه حق فاتبعه. يا أبو سفيان اذهب فاتبعه. فقلت له: فأنت ما يمنعك؟ قال: الحياء من نسيات ثقيف. الحياء يعني استحي أمام نساء ثقيف أنه الأمنت بهذا الرجل القرشي. إني الحياء من نسيات ثقيف، إني كنت أخبرهن أني أنا هو، ثم بعد ذلك أصير تبعا لفتى من بني عبد مناف. هذا الكبر، وهذا الذي منع إمبراطور الروم هرقل من دخول الإسلام أيضا، هو هذا كسار الدنيا والعياذ بالله. فشوف الإنسان لما يكون عارف الحق ويحيد عنه بسبب الهوى والعياذ بالله. وصح ابن حبان قال: كان لنا جار من اليهود بالمدينة، مش لابن حبان يعني الراوي، فخرج علينا قبل البعثة بزمان، فذكر الحشرة والجنة والنار، فقلنا له: وما آية ذلك؟ قال: خروج نبي يبعث من هذه البلاد، وأشار إلى مكة. فقالوا: متى يقع ذلك؟ فرمى بطرفي إلى السماء وأنا أصغر القوم، فقال: إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه. قال: فما ذهبت الأيام والليالي حتى بعث الله نبيه وهو حي، فآمنا به وكفره بغيا وحسدا، أعوذ بالله. فالتثبيت من عند الله يا أخوان. وروى يعقوب بن سفيان بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يهودي قد سكن مكة، فلما كانت الليلة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر قريش، هل ولد فيكم الليلة مولود؟ قالوا: لا نعلم. قال: فإنه ولد في هذه الليلة نبي هذه الأمة، بين كتفي علامة لا يرضع ليلتين، لأن عفريتا من الجن وضع يده على فمه. فانصرفوا فسألوا، فقيل لهم: قد ولد لعبد الله ابن عبد المطلب غلام. فذهب اليهودي معهم إلى أمه فأخرجته لهم، فلما رأى اليهودي العلامة خر مغشيا عليه وقال: ذهبت النبوة من بني إسرائيل. يا معشر قريش، أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق والمغرب. قلت الإمام النووي بيروي الكلام هذا كله: ولهذه القصص نظائر يطول شرحها، ومما ظهر من علامات نبوته عند مولده وبعده ما أخرجه الطبراني عن عثمان بن أبي العاص الثقفي عن أمه أنها حضرت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ضربها المخاض قالت: فجعلت أنظر إلى النجوم تدلي حتى أقول لتقعن علي، لقيت الكواكب بتنزل حتى قلت أنها ستقع علي. فلما ولدت خرج منها نور أضاء له البيت والدار. طبعا هذا الكلام كله صوفية يحبوه جدا. قال ولكن هناك شاهد من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، عارفين العرباض اللي هو قال وعظنا بما وصل المعالب بليغة، نعم لي عليكم بسنة حديث عليكم بسنة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته. وهذا الصوفية يقول أن محمد أول الخلق لأنه خلق ووجد آدم منجدل في طينته، والحقيقة لا، إن الله قدر ذلك وآدم منجدل في طينته. وسأخبركم عن ذلك، إني دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين، وأم الرسول صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام. يعني كيف حد في مكة وتولد وبعدين قصور الشام تنور ويتربط بين هذا وهذا في 2000 كيلو وما فيش نت يخبر الناس ولا لا، هذه القصص كلها. ونحن لا يهمنا مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أما يهمنا بعثته، لأن الله من علينا بالبعثة، لقد من الله على المؤمنين إذ ولد فيه، لا إذ بعث فيه، نعم. وعن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه، وقالت أضاءت له بصرة من أرض الشام. فأنا وأما الذي رأته حليمة السعدية فهذا فعلا يعني آية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو كثرة اللبن فيها ووجود اللبن في شارفها، شارف حلبة الشاه بتاعتها، وسرعة مشي الحمار، وكثرة اللبن في الشياه بعد ذلك، وخصب الأرض وسرعة النبات، والملكان لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل وشق صدره، وهذا في صحيح مسلم. هذه كلها آيات له قبل البعثة. نعم، أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم جمعه فأعاده مكانه. حديث في صحيح مسلم. نعم، وروي عن مخزوم بن هانئ المخزومي قال وكان قد أدت عليه 50 و100 سنة مع مر من عمر 150 سنة. قال لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر إيوان كسرى، أي أن المعرفة لا يمكن طبعا، وسقطت منه 10 شرافات وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك، وغاضت بحيرة ساوة، ويعني كلها أشياء ما. لكن على العموم في أشياء واضحة أنه في آيات حدثت لمحمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته لكثير جدا. والشيخ ابن باز رحمه الله يقول في فتاوى نور على الدرب قال إن الماء نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة، وهو من المعجزات. ابن باز يقول وهو من المعجزات الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا، ومع ذلك أعطاه الصحابة وحملوا في أوعيتهم يغتسلون ويستنجون ويتوضؤون. لما الماء نبع هو أعطاه الصحابة وشربوا وتوضوا وعبوا ماء معهم وحملوا في أوعيتهم يغتسلون ويستنجون ويتوضؤون، وهو ماء عظيم مبارك. فهكذا ماء زمزم ماء عظيم مبارك، ولا حرج في الوضوء منه والاغتسال منه. الشيخ ابن باز قال إذا كان الماء اللي نبع من أيادي النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه بركة عظيمة جدا، لا شك أنه أرقى من ماء زمزم. نعم، فلا حرج في الوضوء من ماء زمزم ولا اغتسال منه وإزالة النجاسة. ومن قال بكراهية ذلك من الفقهاء فقهاء كسر، يقول لك توضأ ماء زمزم واشرب لكن تستنجي به ولا تغتسل به، لا. قال وهذا قول ضعيف مرجوح. فالشيخ ابن باز يرى استعمال ماء زمزم في كل الاستعمالات، في جميع الاستعمالات. نعم تمام. إذن هذا الحديث الذي ذكرناه. الحديث الذي يليه وهو 69 بعد 1469 حديث أبي حميد الساعدي، وده حديث عظيم. أبو حميد أفضل من روى كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. ما غزوة تبوك؟ آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. ما دلالتها؟ تطبيق المرحلة الرابعة من الجهاد، الأعلى مرحلة، قاتل المشركين كافة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خاط كل المراحل. المرحلة الأولى اللي هي الجهاد بالقرآن، مرحلة الاستضعاف التي يقال لحماس وغيرها افعلوا بها اعملوا بها، مرحلة الدفاع في المدينة بدر وأحد والخندق، مرحلة الهجوم على من يليه قاتلوا الذين يلونكم في الغزوات الأخرى، مرحلة الجهاد العالمي وهي تبوك. طيب قال فلما جاء وادي القرى، مر بوادي القرى، إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرصوا اخرصوا بالصاد، يعني قدر عارف تمنوا اخرصوا. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق. يعني ايه الخرص؟ قال ان الحديقة هذه والبستان لو جمعنا الثمار اللي فيه تعمل 10 أوسق، والأوسق جمع وسق، والوسق 60 صاع، يبقى 10 في 60 تعمل كام؟ 600 صاع، يعني 1200 كيلو تقريبا. وخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق فقال لها أحصي ما يخرج منها. هو كان بيسلي الناس والصحاب قدروا البستان ده لو خرصنا لو يجمع، فخرسوا اللي قلت لك عليه 600 صاع. فلما أتينا تبوك قال أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله. فعقلناها وهبت ريح شديدة فقام رجل، وقال لا أحد لا أحد يقوم، حضرته قام. فلما قام ألقته بجبل طيء، سبحان الله، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة كم جاء حديقتك؟ يا ترى لما خرصنا وكان 10 أوسق يا ترى طلع كام؟ بقى كانت ما كانت جنته. قالت 10 أوسق. خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما أشرف على المدينة قال هذه طابة أو طيبة، فلما رأى أحدا قال هذا جبيل يحبنا ونحبه. واللي راح تكون المدينة فعلا جبل أحد صغير بالمقارنة بالجبال الأخرى، صغير فسماه جبيل يحبنا ونحبه. بعض الجبلات الله يركب لها عواطف وشعور. ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا بلى. قال دور بني النجار، وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دور بني عبد الأشهد ثم الأوس، ثم دور بني ساعدة أو دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الأنصار خير صلى الله عليه وسلم. هنا المقصود من هذا الحديث علامات النبوة. هنا فين علامات النبوة اللي فيها؟ هو المسألة مسألة الخرص فقط، وعلم صحيح جاءت 10 أوسق بالضبط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من علامات النبوة أنه بين في ريح ستأتي، الريح لم تكن أتت، قال ستأتي، وجاءت الريح وألقت بالرجل في جبل طيب، فهذا أيضا من علامات إخباره بغيب سيحدث. نعم. طيب نأخذ كمان حديث. الحديث احنا أخذنا 69 تمامه، خرجه البخاري في كتاب الزكاة باب خرص التمر. فقال الراوي فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبو أسيد ألم ترى أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خير الأنصار، يعني ذكر دور بن النجار ودور كذا، فجعلنا أخيرا آخر ناس إحنا. فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خير دور الأنصار فجعلنا آخرة، فقال أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ احمدوا الله يعني أنتم من الخيار، ماذا تريدون؟ نعم. ولذا الشيخ ابن باز رحمه الله يعلق فيقول الرجل الذي احتملته الريح من تبوك إلى جبل طيء، يعني حائل في بلد الآن اسمها حائل قريبة من المدينة، ودي فيها أسرة مشهورة اسمها أسرة السديري، آل سعود دائما يناسبون يعني يتزوجون من السديري هؤلاء. ومن تبوك إلى حائل مسافة كبيرة، ده الشيخ ابن باز اللي يقول. فهي قلت بقياس المسافات الحديثة أكثر من 600 كيلو، فشوف الريح حملت الرجل أكثر من 600 كيلو، فسبحان الله. ده كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. نعم. وظاهر رواية ابن إسحاق أن الرجل حملته إلى طيء وسلم فلم يمت، سلم فلم يمت، سبحان الله. نعم. وأما البخاري لما قال باب خرص التمر، الخرص يعني تقدير، أي مشروعيته، والخرص هو حذر ما على النخل من الرطب، كان يجيب تمر يعني تبص النخلة كده تقول دي والله يجيب 60 كيلو تمر، يعني مثلا 13 كيلو، 60 كيلو بلح رطب، إذا توفر 13 كيلو تمر مثلا يعني. وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما تجب فيه الزكاة بعث السلطان خارصا ينظر، فبيروح الخارص يقدر الزبيب في أشجار العنب والتمر في أشجار البلح، لكن هل بيكون تمر وزبيب ولا بلح وعنب؟ بلح وعنب، لكن يقدر بحيث لما يجي يحصل الزكاة ياخذ الكمية التي حددها، فينظر فيقول يخرج من هذا كذا وكذا زبيبا وكذا وكذا تمرا، فيحصيه وينظر مبلغ العشر فيثبته عليه، يكتب الأسرة دي عليها كذا، ويخلي بينهم وبين الثمار، فإذا جاء وقت الجذاذ أخذ منهم العشر. فلما خلاص خلاص لن يعتمد على كلام صاحب المزرعة مثلا، لا. وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها والبيع من زهوها وإيثار الأهل والجيران، لأنه هو لو خلى الشيء لغاية الزكاة يبقى ممنوع أن يأخذ شوية رطب يأكلهم، ممنوع أن يهدي لأحد، خلاص قدرنا أنت عليك كذا زكاة، هو يهدي يأكل يشرب يبيع يعمل، خذ راحتك خالص. ففيه تيسير للتناول منها والبيع من زهوها وإيثار الأهل والجيران والفقراء، لأن في منعهم منها تضييقا لا يخفى. وقال الخطابي أنكر أصحاب الرأي الخرص، أبو حنيفة قال ما لا داعي للخرص، قلنا هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم إنما كان يفعل ذلك تخويفا للمزارعين لئلا يخونوا، أول ما يجمع الثمار يخبي جزء كبير منه، فلازم تبعت الأول حد يخرص والثمار في الشجر زي ما هي، لا يستطيع تخبئتها، يعني لسه البلح يدوبك بيصفر وبيحمر، فلن يجد، لن يستطيع أن يخفي منه. لكن لو انتظرنا لغاية ما يخلص ونروح نشوف هيكون باع اللي باعه وأكل اللي أكل وأكل. وقال بعضهم إنما كان يفعل تخويفا للمزارعين لئلا يخونوا، ولا لا ليلزم به الحكم، لأنه تخمين وغرور، أو كان يجوز قبل تحريم الربا والقمار، يعني قال الخرص كان موجود لكن الحقيقة من الخرص استمر. فتعقبه الخطابي وقال تحريم الربا والميسر متقدم على الخرص، والخرص عمل به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، ثم عمل به أبو بكر وعمر، فمن بعدهم كيف نقول ممنوع؟ لا يمكن. ولم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين ترك الخرص إلا قول للإمام الشعبي رحمه الله، وقال وأما قولهم إنه تخمين وغرور فليس كذلك، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار التمر وإدراكه بالخرص فعلا، وكان دايما لما يخرص يطلع الكمية مضبوطة جدا، فليس هذا من الغرر. نعم. وحكى أبو عبيد عن قوم منهم أن الخرص كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم موفق للصواب، ولا وغيره لا يشترط أن يكون موفقا للصواب. والرد على هذه المسألة، طيب ما بيقول لك الرسول ده موفق للصواب، أيوة الرد أن حدث في عهد أبي بكر وعمر ولم يخالفهما أحد، هو هذا الرد. نعم. فلا نثبت الخصوصية، لا نثبتها. نعم. وترد هذه الحجة أيضا بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم الخراصين في زمنه، كان يرسل عبد الله بن رواحة يخرص على اليهود، واعتل الطحاوي بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفة فتتلفها، فيكون ما يؤخذ من صاحبها مأخوذا بدلا مما لم يسلم له. وأجيب بأن القائلين به لا يضمنون أرباب الأموال ما تلف بعد الخرص. قال ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان، ما أحد يضمن له، لأنه هو أول خرصنا والبلح سليم. لأنه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون الخرص والبلح بدأ يحمر ويصفر، وهذه علامة الصلاح، فلا يأتي بعد ذلك يقول لا الثمرة فسد، لا هذه علامة. والخرص على القمح بعد أن يشتد في سنبله كذلك. وعند مسلم: أتينا على حديقة امرأة، الحافظ بن حجر يقول لم أقف على اسمها، مش مشكلة، ليس مشكلة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرصوا بضم الراء فخرصنا ولم أقف على أسماء من خرص منهم، ما في مشكلة أيضا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه خرص صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وكلمة الإحصاء وهي مصطلح الآن مأخوذ من الحصى، لأن العربي ما كان يعرفش الأرقام، الأرقام عنده لغاية مثلا 9 ولا حاجة وخلاص. فالعربي بيعمل إيه؟ عندك غنم فتعمل لكل غنم حصوة وتحط الحصى في كيس، ولما تراعي الغنم وانت راجع كل غنمة تدخل ترمي إيه؟ حصوية في الأرض لغاية ما تخلص اللي في الكيس، والغنم كلها رجعت إيش؟ سليمة. فسمي الإحصاء بها. فالعرب لم يكونوا يحسنون الكتابة والحساب، فكانوا يضبطون العدد بليه؟ بالحصى. فمن هنا جتت هذه، أتت كلمة الحصى. وأما فليعقله، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي عنده بعير يعقله، فهي من العقال، والعقال هو الحبل، العقال هو الحبل الذي يعقل. ولذا هو العربي اللي العرب الآن بيلبسوا العقال دي. في البداية كان هما بيعقلوا الإبل، وهو بيربط البعيد لسه أحيانا يضع يأخذ الحبل ويضع على رأسه، فوجد من الحبل لما يضع رأسه بيمسك الخمار اللي بيمسك الغطاء، اللي كل عربي بيضع غطاء على رأسه من الشمس. فوجد إنه لما بيجي قبل ما يربط البعير بيحط الحبل على رأسه، وجد الحبل بيثبت الغطاء، فاستحبوا عمل العقال هذا الموجود الآن. نعم. وأما قول لا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له، فقام رجل فألقته بجبل طي، جبل طي، وبعض الناس ينطقوا بالتسهيل جبل طي، فلم يقم إلا هذا في رواية أنه لم يقم إلا رجلين ألقتهما بجبل طي، والصحيح أنه رجل واحد كما ذكر في الحديث. وأما الآخر فربما ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أنهكم أن يخرج رجل إلا ومعه صاحب له؟ ثم دعا للذي أصيب فشفي، الذي واحد وقع وجرح فشفي، وأما الآخر فإنه وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم من تبوك. يبقى من هنا ابن باس قال الرجل إيش؟ سلم، الريح حماله 600 كيلو ولكنه سلم، لأنه لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد من ذلك. والله تبارك وتعالى أعلم. طيب، احنا المرة القادمة إن شاء الله نأخذ الحديث التالي على هذا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، أصلح الله حالنا وحالكم.